وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول المسألة الأخيرة التي ترتبط بالماء المضاف، وهي إن المضاف الكثير هل ينفعل بمجرد الملاقات أم إن الحكم بالانفعال منوط بحصول التغير بأحد الأوصاف. مشهور الفقهاء الحكم بالانفعال بمجرد الملاقات، ومستند أو واستدلت على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول التمسك بدعوى التسالم، فإن الانفعال للمضاف متسالم عليه بين الأصحاب، والتسالم مرتبة أعلى من الإجماع، تدل على أن المسألة واضحة بمكان لا تقبل الشك ولا السؤال. الدليل الثاني التمسك بموثقة السكوني الذي يسأل الإمام عن فأرة سقطت في مرق. أمير المؤمنين عليه السلام أمر بإراقة المرق، ولا معنى لإراقة المرق إن لم يكن المرق قد تنجس، وإلا تصرف في المال من دون أي وجه. فلأجل انفعال هذا المرق بسقوط الفأرة أمر الإمام بالإراقة. وطريقة الاستدلال بهذه الرواية تعتمد أولا على أن القدرة التي وقع طبخت به المرق أو سقطت به الفأرة يعم الكر فما فوق، وثانيا أن لا خصوصية للمرق من دون المضافات، بل يشمل مطلق المضافات، وأن المرق المذكور جاء به من باب المثال أو لأنه وقع موردا للسؤال لا أكثر. الدليل الثالث التمسك بالقاعدة العامة أن كل ما لاقى النجاسة ينفعل إلا ما خرج بالدليل. هذه عمدة الأدلة التي تذكر لإثبات انفعال القليل المضاف بالملاقات. أما الدليل الأول وهو التسالم، فقد يقال إن التسالم المذكور مدركي، إذ لعل منشأ التسالم إما موثقة السكوني أو القاعدة العامة. ونحن نعلم إن المدرك كما يضر بالإجماع يضر بالتسالم، وذلك لماذا يضر؟ باعتبار أن منشأ التسالم إذا كان مدركا ما فعلينا أن نذهب إلى هذا المدرك ونقوم بتقييمه من حيث السند والدلالة، فإن تم من الناحيتين فيكون الدليل هو هذا المدرك، وإن لم يتم فيسقط التسالم لسقوط مدركه. ونحن نحتمل إن لم نقطع أن منشأ التسالم في حكم انفعال المضاف الكثير إما موثقة السكون أو تلك القاعدة العامة. هذا قد يناقش التسالم بهذه المناقشة. وأما رواية السكون، إحنا هنا وصلنا رواية السكون حتى يتم الاستدلال بها لا بد أولا أن ننظر إلى سند الرواية، وثانيا ننظر إلى دلالتها، وهذا بناء على مسلك الوثاقة الذي يبتدئ أولا في سند الرواية، إن تم التأكد من سندها ينتقل إلى المتن. من حيث السند فقد وقع في سندها النوفلي الحسين ابن يزيد ابن عبد الملك النوفلي، والرجل المذكور لم يوثق في كلمات الأصحاب، فتعود الرواية المذكورة ضعيفة. والسكوني الذي راوي الرواية عن الإمام مباشرة وإن لم يكن إماميا، ولكنه ورد في حقه توثيق، ولكن وثاقة السكوني لا تنفع ما دام الراوي المباشر عنه النوفلي وهو لم يوثق في كلمات الرجالين. ولكن حيث إن هذا النوفلي يروي كثيرا عن السكوني، وحيث إن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه العدة يقول عملت الطائفة بروايات جماعة منهم السكوني، فاستدعى التوقف في حال النوفلي، لأن طرح النوفلي يعني طرح ماذا؟ طرح لتلك الروايات، فهو ليس بالشخص العادي. فحاولوا أن يجدوا وجوها رجالية لتوثيق النوفلي. أحد هذه الوجوه التي طرحناها بالأمس وهو ما اعتمد عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهو مركب من صغرى وكبرى. الصغرى تقول إن الرجل المذكور من رواة تفسير القمي، صار اشتباه بالأمس. كان بالزيارة؟ لا، خلينا نسويها ويا السيد الخوي، باحتمال السيد الخوي بقى مصر على كامل تفسير القمي. إن الرجل المذكور من رواة تفسير القمي، والكبرى تقول وكل من ورد اسمه في هذا الكتاب يكون ثقة. فمن هنا السيد الخوي بنى على وثاقة النوفلي. نقول هذه الكبرى يأتي الحديث عنها في بحث مستقل حينما الشيخ يصرح بها. للآن الشيخ ما جاب طاري تفسير القمة. تفسير القمة واضح، تفسير القمة رجل أحد أساتذة الشيخ الكليني علي بن إبراهيم، لديه تفسير يسمى بتفسير القمة. ذكر في مقدمة التفسير ديباجة السيد الخوي رحمه الله استفاد منها أن الرجل في صدد توثيق رواة هذا الكتاب، تقريبا يبلغ عددهم 288 راوي، يعني كل شخص 300، كل شخص لم ينص الرجاليون على وثاقته إلا أنه ورد في أسناد هذا التفسير يكون ثقة. وحيث النوفلي من هذا الباب فيكون النوفلي ثقة. هذا وجه أول، لكنه وجه مبني على التسليم بتلك الكبرى، ويأتي إن شاء الله منا أن الكبرى غير مسلمة. الوجه الثاني أيضا طرحناه بالأمس وذكره السيد الخوي المعجب، يقول إن الشيخ الطوسي قال لنا إن السكوني وجماعة نوح بن دراج وغيث بن كلوب، ذكر إن الشيخ الطوسي ذكر إن العصابة إن الطائفة عملت بروايات السكوني، ولازم ذلك وثاقة النوفلي. بيان الملازم، لأن الراوي كثيرا عن السكوني هو النوفلي، فلو قيل بإسقاط النوفلي لعدم وثاقته ماذا يلزم؟ إسقاط رواية السكوني. وبالتالي ما قاله الشيخ الطوسي مجرد دعوة لا مصداق لها، أن الطائفة عملت برواية السكوني. يعني وبكلمة هذا الدليل يشتمل على مدلول مطابقي، أن الطائفة عملت بروايات السكوني، ومدلول التزامي ولازم العمل المذكور وثاقة النوفلي، حتى نحافظ على هذه الدعوة الكبيرة. هذا أيضا قابل للمناقشة من وجهين. الوجه الأول نقول نحن نحتمل إن لم نستظهر إن مقصود الشيخ الطوسي من عمل الأصحاب بروايات السكوني إن عامية السكوني من العامة لا تمنع من العمل بروايته. في قبال من؟ شيخ الطوس يتحدث في قبال من يرفض روايات العامة. فالشيخ الطوسي يقول كون السكوني عاميا لا يمنع من العمل بروايته، ولا يريد أن يتحدث عن لازم وعن ما يروى عن السكوني من الرجال، وأيضا نحكم بوثاقته. هو ليس بصدد هيك نقول العمل بروايات السكوني حتى يقول لازم ذلك أن نوثق النوفل. يقول كون الرجل عاميا وليس إماميا لا يمنع من العمل بروايته، فهو من هذه الناحية يتكلم عن هذه الناحية، السكون لا مشكلة فيه، لا إن من يروي عن السكون لا مشكلة، مو في صددها أصلا هذا. وثانيا أنه حتى لو سلمنا إن الشيخ الطوسي يريد أن يتحدث عن روايات السكوني بصورة عامة لا عن توثيق نفس السكوني، لكن مع ذلك لا يثبت هذا اللازم إن النوفل لابد يكون ثقة. لماذا؟ لأنه لم يثبت عندنا إن الراوي الكثير عن السكوني النوفل، بل يشارك النوفلي رجال أيضا كثر رووا عن السكوني من قبيل عبد الله بن المغيرة، أسامي كثيرة. فعلى هذا الضوء لابد ماذا أن نقول؟ نقول كل من يروى عن السكوني ثقة غير النوفلي، وهذا لا قائل لهذه القضية. لاحظوا كيف؟ إذن هذه العبارة الصادرة من الشيخ الطوسي وحاول السيد الخوئي أن يستفيد منها وثاقة النوفلي، هذه العبارة قابلة للمناقشة من هاتين الناحيتين. ما ذكرنا وجه ثالث بالأمس؟ تفضل مولانا. يعني لو هيك نقول، لو كان لو كان الشيخ الطوسي يتكلم على نحو القضية الخارجية، هيك يريد يقول روايات السكوني هاي خارجا اللي موجودة، روايات السكوني عمل الإمامية على العمل بها، أجمعت الإمامية على العمل بها، لازم ذلك يكون نوثق منه صاحبنا النوفلي. بس نحن لا يعني احتمال آخر هو يتكلم عن السكون من جهته، يعني هو نفس السكوني يقول هو ثقة. لا مو هيك شيخنا صحيح. اي لا لا نقول لو كانت القضية هي ناظرة لمن للسكوني بحيث رواياته، فلماذا لا يتم التعدي إلى من ذكرهم الشيخ الطوسي أيضا؟ غيث بن كلوب هم قال عملية الطائفة، وعندك نوح أيوب بن نوح هم قال، معنى ما حد يقول أيضا من روى عن هؤلاء الجماعة أيضا لابد أن نحكم بوثاقته. لا، هذا دليل على أن القضية ناظرة لمن؟ إلى نفس السكون. أكو دليل ثالث عندنا موجود.
ادعاء انه يروي كثيرا، يعني
خلينا نفترض 90%
من الروايات السكونيه وارده عن النوفلي، بس هذه الحاله ما موجوده في غير السكونيه.
لا رديناها، هاي دعوه، هاي دعوه ان من يروي عن السكوني اكثر مما يروي عن النوفلي، جماعه كثر اصلا، اصلا هاي هم دعوه هاي كانت.
احنا اذا رجعنا الى تمام المقدمه التي ذكرها الشيخ الطوسي،
اي
يمكن ان نتبين شيء اخر. الشيخ الطوسي كان في مقام التفصيل بالنسبة إلى الروايات المذكورة التي تنفعنا في مقام الاستنباط في الطائفة الشيعية، إذا تلاحظ المقدمة بتمامها. الشيخ الطوسي يقول إذا ورد من طريق العامة ما فيه معنى غير موجود في رواياتنا، هذا اللي يمكنه.
هذا إن شاء الله أكو هو قيد، أنا ما حبيت حتى ليس التشويش، لأنه هو قيد مو مطلق العمل برواية السكوني، قيدها بقيدين بعد. هذا إن شاء الله في مكان آخر أبين، لأنه هو راح يجينا السكوني هم كثير. زين، أكو دليل ثالث وهو اهتوارد على الألسنة كثير، رواية الأجلاء عنه من قبيل إبراهيم بن هاشم وجماعة رووا عنه، ورواية الأجلاء عن شخص آية كون الشخص المروي عنه ثقة. شنو رأيكم بهذا؟ هذا ضعيف كلش، فإنه الثقة قد يروي عنه، الثقة قد يروي عنه ماذا؟ الضعيف، كما حصلت بالنسبة للأئمة عليهم السلام، كم من الضعفاء رووا عنه. نعم، إلا اللهم أن نقول إكثار الأجلاء الرواية عن شخص، الإكثار هنا يمكن أن نرفع ونقول هذا الإكثار لا يكون له معنى إلا أن يكون الشخص المذكور ثقة، ولا الاعتناء به إن لم يكن ثقة ما لا معنى يكون إلا مع قيد الإكثار. المهم، هاي تقريبا أمتن الوجوه التي قيلت في توثيق النوفلي وكلها محل كلام. يبقى شيء في الرواية، الرواية الاستدلال بها كان مبني على إلغاء خصوصية ماء اللحم، هذا واحد. إلغاء الخصوصية للفقيه ما هي مداياته؟ يعني كيف يمكن للفقيه أن يتصرف بالنص؟ هل القضية خاضعة لضوابط معينة أم أن المسألة لا، مبنية على ذوق الفقيه؟ هذه قضية مهمة جدا، الشيخ ما ذكرها بس إحنا نعرفها لكم، أنه متى أو ما هي الشروط حتى يتمكن الفقيه من إلغاء الخصوصية في النص. أنا راح أذكر لكم قسم من الشروط. الشرط الأول أن تقوم قرينة خارجية وقرينة داخلية على عدم الخصوصية لهذا القيد المذكور في الرواية، ولا بد أن تكون الخصوصية قطعية، لأنه مع الظن بوجود خصوصية على التعميم داخلية أو خارجية، مع الظن بوجود قرينة على التعميم داخلية أو خارجية، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالشرط الأول هناك قرينة داخلية أو خارجية قطعية على التعميم. مثال القرينة الداخلية هو التعليل، إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فإذا المناط في تحريم الخمر ما هو؟ العاقبة، فسوف نتعدى إلى كل ما هو بمنزلة الخمر، الحشيشة على سبيل المثال، القرينة داخلية. والقرينة الخارجية عادة هو الإجماع على عدم الخصوصية لهذا المورد، وهذا في محل كلامنا، هو بأنه أكو تسالم، أكو إجماع، أكو وضوح على أن ماء اللحم من بقية المضافات لا خصوصية له. شنو الخصوصية لماء اللحم؟ هو مضاف من المضافات. هذا الشرط الأول موجود هنا. الشرط الثاني، أنا راح أذكر فقط للشروط. الشرط الثاني للإلغاء أن لا يكون المورد على خلاف القاعدة، وإلا لو كان على خلاف القاعدة فلا يجوز الإلغاء. مثاله، نحن نعلم حينما ننشأ صيغة البيع بعت قبلت، تحصل الملكية من أين؟ من الطرفين، ذاك يمتلك الثمن والآخر يمتلك المعوض. ولا تتوقف الملكية على التسليم، بل الملكية انتقلت ماذا؟ ببعت قبلت. جيد. فهنا إذا أنشأت معاملة مع جناب الشيخ وقلت له بعت لك الكتاب بدينار، الشيخ صار مالك للكتاب وأنا صرت مالك، لو تلف الكتاب عندي قبل أن يتسلمه الشيخ، طبعا مو بالتعدي وتفريط، هذا تعدي وتفريط قطعا أخسر غصبا معلك ونخسر، لا تلف بسبب آخر. هنا الخسارة على من تكون؟ الفقهاء شي يقولون على نفس البائع، معنى هذا خلاف القاعدة أم لا؟ ليش تكون علي باعتبار أنا لا أملك الكتاب، الذي يملك الكتاب جناب الشيخ، المفروض تلف الكتاب خسارة الكتاب يتحمل الخسارة هو الشيخ نفسه، لأنه انتقلت ملكية الكتاب له بنفس العقد. مع أن الفقهاء شي يقولون أو الروايات شي يقولون تلف المبيع قبل قبضه من مال ماذا؟ بائعه. هذا خلاف الأصل يوم خلاف الأصل، خلاف صدقني خلاف الأصل. فإذا كان على خلاف الأصل شوي رجاء تقدر أنت تقول ماكو خصوصية للبيع، وحتى الإجارة لو حصلت هم تلف العين المؤجرة قبل قبضها فمن مال المؤجر، تقدر تسويها؟ ليش؟ أحسنتم، لأن المورد هو خلاف القاعدة، فحتى يتم الإلغاء لابد أن لا يكون المورد على خلاف القاعدة. هذا شرط ثاني كنت تحتفظون به. الشرط الثالث والأخير أن لا يكون المورد من الموارد التعبدية، فأيضا كل ما كان المورد تعبدي صار عملية إلغاء الخصوصية صعب، فالإلغاء راح يتأثر بمن؟ بالتعبديات. إن كان المورد تعبدي يصعب الإلغاء، إن كان المورد ارتكازي فممكن الإلغاء. هذا من قبيل شنو المثال أذكر لكم؟ من قبيل إن الدم دون الدرهم البغلي معفو عنه في الصلاة. خب سؤال، هذا الحكم تعبدي أم لا؟ قطعا تعبدي، الدم دون الدرهم، شنو التطبيق هذا؟ تقدر تقول ماكو خصوصية للدم وتقول حتى البول دون الدرهم معفو عنه؟ تقدر هيك؟ المني دون الدرهم معفو عنه؟ تقدر؟ لماذا لا نستطيع؟ باعتبار أن هذا المورد وارد مورد التعبد. نعم إذا تريد تلغي تحتمل أنت، ما عندش احتمل، احتمل لا خصوصية للدم دون الدرهم، لكن هذا الإحتمال لا يغني من الحق شيئا، لابد أنت أن تقطع بالمورد. هذه الشروط ثلاثة شروط كثيرة، هذا المقدار كافي. فإذن هذه الرواية حتى يتم بها الإلغاء لابد ماذا؟ نجيب لنا شرائط الإلغاء. هذا الدليل الثاني، الحمد لله. شو نقول الحمد لله؟ ضعيف السنة، ضعيف أنه فلما بحل للتغذير. عندنا الدليل الثالث والأخير، الدليل الثالث والأخير التمسك بالقاعدة العامة، كل ما لاقى عين النجاسة ينفعل إلا ما خرج والمضاف، لاقى عين النجاسة ولا دليل على خروجه. هذا هو تقريب الاستدلال على الانفعال. المناقشة بسيطة وجدا جدا بسيطة. هاي القاعدة أعزائي، وما يمكن واحد يجيب قاعدة يطلعها من قلبه، يصير؟ لابد لها مدرك. ما هو مدرك القاعدة؟ المدرك القاعدة لا يخلو إما موثقة إسحاق بن عمار اللي سأذكرها، أو موثق القاعدة مدرك القاعدة الإجماع. إن كان مدرك القاعدة موثقة إسحاق كما السيد الخوئي هو الذي ذكره، قال إن مدرك القاعدة موثقة إسحاق، شنو تقول موثقة إسحاق بن عمار؟ اغسل كل ما أصابه ذلك الماء، قاعدة عامة، كل ما يصيب ذلك ما كنت غسل، يعني كل الأمور تنفع. هذا إذا كان هذا المدرك، نقول من الواضح إن القاعدة لابد أن لا تكون أوسع من المدرك، أن تتحدد بحدود المدرك. الذي يتأمل بالمدرك يجد إن الإمام يقول اغسل كل ما أصاب ذلك الماء، كلمة اغسل إرشاد المه إلى النجاسة. ما نقول اغسل ثوبك يعني ثوبك تنجس. فالتعبير بالغسل إرشاد إلى النجاسة، طب جيد. ولكن التعبير بالغسل اغسل يرشد إلى الأشياء القابلة للغسل من قبيل الأجسام جامدة، وأما أشياء غير قابلة للغسل من قبيل المائعات المضافة لا معنى أن يعبر الإمام ماذا اغسل. إذن التعبير اغسل كل ما أصاب ذلك الماء لا يندرج تحتها المائع المضاف، ما تكون من مصادق هذه القاعدة، لأن التعبير بالغسل لا يتصور بالمائعات، وإنما التعبير هذا يأتي بأمور قابلة لأن تغسل، والمائعات قابلة أن تغسل غير قابلة أن تغسل، فإن المورد لا يمكن أن يكون أوسع من القاعدة، أوسع من المدرك. وإن كان المدرك الإجماع، الإجماع دليل لبي فاقتصر فيه على القدر المتيقن، لم يكن مدرك احتمال أن مدرك هذا الإجماع إما موثقة السكوني أو غير ذلك من المسائل. إذن هذه القاعدة لا يمكن تتميمها بدليل، لأن إن كان مدركها موثقة إسحاق فعبرت بالغسل فإرشاد إلى الأشياء القابلة والماء المضاف غير قابل، وإن كان مدركها الإجماع فنقول هذا الإجماع ماذا مدركي، فعليه إذن فرد أقول لا دليل على الحكم بانفعال المضاف الكثير بملاقاته لمن؟ للنجاسة. بس هذا المقدار كافي؟ كافي وأحتاج إلى ضميمة. شنو الضميمة؟ يلا شنو الضميمة؟ يلا الفقهاء طلعونا الضميمة. يعني حس أنا إيش قلت؟ لا دليل على الحكم بالانفعال، لأن الدليل إما التسالم وردينا وموثقة هم رديناها والقاعدة هم رديناها، شنتها؟ لا دليل على الحكم بالانفعال. أقول هذا المقدار يكفي للحكم بعدم الانفعال.
نحتاج إلى دليل على عدم الانفعال.
شنو هو؟ ها؟ صارت الطهارة، صار عندي شك بعد أشك هل ينفع للماء أم لا ينفع للمضاف الكثير؟ إصالة الطهارة عن الانفعال، فمن دون ضم هذه الأصالة لا يمكن أن تقول سوف أثبت عدم الانفعال، يعني أنت أقصى ما سويت تقول ما عندي دليل، هذا المقدار ما يكفي، لأن يبقى الشك بالانفعال قائم، فتحتاج إلى أصل عملي يثبت لك عدم الانفعال. خلنا نقرأ. إذا إن شاء الله المضاف الكثير ما بيمشي له، وأما تنجسه تنجس المضاف في مجرد الملاقات، لاحظوا الملاقات، فلأدلة ثلاثة الشيخ ذكر دليله، فأمر متسالم عليه، أمر متسالم عليه. التسالم إحنا شنو قلنا عليها؟ هو اتفاق فعل على الشيء. شنو الإشكال اللي أشكلنا عليه؟ مدرك، ما شككنا بصغرة التسالم، انه ماكو تسالم، لا بس حجيته كبرى شككنا به، حتى لا يصير تشويش. يعني عليكم ان شاء الله هذا قضية اللي مو كل امر مدركي يطرح، لا اكو بعض الامور المدركية حجة، فهذا ان شاء الله يجينا عن قريب، اعتقد بماء الوضوء وشي يجينا. إذا أطلع لكم العبارة، إنه في بعض الحالات إنه التسالم يمشي، إن شاء الله أجي في وقت آخر أبين لكم يا زين. هذا واحد، وثانيا الدليل الثاني، ويمكن استفادته استفادة التنجس بمجرد الملاقات من موثقة السكوني. قلنا واضح تعبير الموثقة يعني سلسلة من السند، إما جميعها من العامة أو واحد من العامة والباقي كلهم شياء، ولكن على التقدير إن إما الجميع أو واحد صدر في حقهم توثيق، هذا معنى الموثقة. كنا عندنا فهم
شيخنا العامة أو غير الإمامية
لا غير
غير إمامية واقفية،
يعني غير إمامي، خلينا نعبر عنه غير إمامي أحسن، غير إمامي أحسن، يشمل الواقفي والفطحي، عن أبي عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، يعني الإمام الباقر عليه السلام، إن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرت، قال يحرق مرقها. نفس التعبير بإراقة المرق دليل على الانفعال، وإلا شنو ليش يرق؟ ويغسل اللحم ويؤكل. إرشاد، أحسنتم، إرشاد إلى انفعال الماء اللي موجود. خب زين شيخنا، هاي الرواية يما اللحم، نتكلم عن بقية المضافات، قال تحتاج تتمة. فإنه بضم عدم القول بالفصل، فرقنا بينه وبين القول بعدم الفصل، بضم عدم القول بالفصل ماذا يثبت؟ إذا شوف هاي أحد قواعد التعميم، بخلاف القول بعدم الفصل، لكن لا يقول لك ماكو بعد قول آخر غير الإجماع اللي موجود المرتب. زين والسكوني، ما أعتقد إنه هذا صدر إلى فائدة. المشكلة مو بالسكون، المشكلة فيما هذا اللي خاتل اللي ورا السكون، هذا النوفري، أما السكون شنو المشكلة دي؟ المهم والسكوني وإن لم يكن من أصحابنا، هاي التعبير تعبير رجال أصحابنا يعني عادة الشيعة يعني، إلا إن ذلك لا يضر بعد ثبوت وثاقته، وثاقة السكوني بعبارة الشيخ المنقولة في العدة. عبارة الشيخ المنقولة في العدة شنو؟ إن العصابة عملت بروايات جماعة منهم سكوني، والعمل برواياته على أنه ثقة. زين الحمد لله فرغنا من الماء المضاف. من الآن بعد نتكلم حول الماء المطلق. الشيخ بالنسبة إلى الماء المطلق سوف يتكلم أولا عن الماء المطلق الكثير، وثانيا عن المطلق القليل، وثالثا يتكلم عن صورة الشك، بأن وجدنا بركة من الماء وسقطت فيها نجاسة، طبعا الماء ما تغير بعد، تغير الماء هل هذا الماء قليل حتى نحكم بانفعاله، أم إن هذا الماء كثير حتى لا نحكم بانفعاله إلا بالتغير؟ إذن البحث راح يصير أولا عن المطلق، وثانيا عن القليل، وثالثا عن صورة الشك. والكلام في صورة الشك من أدق وأعمق الأبحاث في هذا الكتاب، يعني يمكن راح تطلع بست سبع قواعد مهمة جدا في هذا الباب. أما بالنسبة إلى المطلق الكثير، طبعا نحن نعلم الفقهاء قسموا الماء بلحاظ الانفعال إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا ينفعل على أساس كثرته، هذا مثال من الكرفة ما فوق، نفس الكثرة عاصمة. القسم الثاني ما لا ينفعل على أساس مادته، اللي هي ماء الجاري وماء البئر وهكذا. والقسم الثالث ما ينفعل لأجل عدم المادة ولأجل عدم الكثرة، وهو الماء القليل. بالنسبة للماء المطلق، الماء المطلق الذي لا ينفعل على أساس كثرته، هو مثال بالكور، عندنا روايات كثيرة جدا صرحت بهذا المعنى، والشيخ يذكر لنا صحيحة محمد بن مسلم يقول الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه شيء، واضحة جدا، هاي واضحة، هاي النقطة ما يحتاج واحد يوضحها. الكلام أين صار؟ في الماء الذي لم يبلغ الكر، العفو، بل هسه بعد من الذي لم يبلغ الكر. ثم يقول الشيخ نعم إذا حصل التغير لهذا الماء الكثير بأحد أوصافه سوف نحكم بالانفعال، والرواية التي تجمع الأوصاف الثلاثة هي صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. إذن نقطتين الآن خرجنا منها، الماء المطلق سواء كان كرا أو جاري لا ينفعل بمجرد الملاقاة، هذه النقطة. النقطة الثانية ينفعل إذا حصل التغير. إذن الحمد لله الآن فرغنا من القسم الأول من المياه الماء المطلق. خلنا نقرأ هذه العبارة لأنه ما بيها شيء. وأما عدم تنجس المطلق إذا كان كرا ويجينا إن شاء الله شنو الكر شلون نحدده؟ فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الماء قدر كرا لم ينجسه شيء. وعدنا رجوع لهذه الرواية في النقطة السابعة. وأما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة فلصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كلما غلب الماء على ريح الجيفة، يعني من اللي قاهر الماء قهر ريح الجيفة، فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب، فإنها بإطلاقها تشمل الكره، المهم أي ما هو ما عدا الماء القليل. الرواية ماذا الشيخ حتى بالطبعة الجديدة يعبر عنها صحيحة؟
صحيحة.
المهم يعبر عنها مصر أنها صحيحة. الظاهر هذه الرواية تشتمل على خلل، خلل سندي بسيط كلش، أن الشيخ الطوسي ينقل الرواية بسند صحيح عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، وماكو أي مشكلة بالرواية، ولكن نفس هذه الرواية بنفس ألفاظها ينقلها الكليني مو هكذا. حينما يصل إلى حماد يقول عن حماد بن عيسى عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن هي الرواية تنتهي إلى حماد بس بنقل التهذيب عن حريز، وبنقل الكليني عمن أخبره. والله شوي رجاء. فحينئذ نقول تارة يحصل الاطمئنان بأنهما روايتان، يعني مرة المعصوم تكلم في مجلس رواية أولى عن حماد عن حريز، ورواية أخرى لا شخص ما نعرفه منه بس في مكان في مجلس آخر. من الواضح إذا كانت الرواية أحد الروايتين الاثنين صدرت من الإمام ضعيفة بطريق دون آخر هذا لا يضر، فنأخذ الرواية بالطريق الصحيح ونترك الرواية بالطريق الخطأ. هاي إذا صار عندك اطمئنان شنو مولانا؟ بالتعدد الصادر. وأما إذا حصل الاطمئنان في وحدة الرواية، هي رواية واحدة صادرة ولا ندري هل صدرت حريز عن حماد أو عن من أخبره عن حماد، إذ هذه الرواية على أحد التقديرين صحيحة وعلى التقدير الآخر مرسلة، وحيث لا نحرز الصادر، هي رواية واحدة ولا نحرز أيهما الصادر، يعني على أحد التقديرين المرسلة، فتسقط الرواية عن الاعتبار. ومما ومن القرائن التي تولد الاطمئنان بوحدة الصادر، إن قرائن تولد الاطمئنان بوحدة الصادر، أولا وحدة الإمام، فإنه الصادر عليه السلام في كل الروايات رواية واحدة. وثانيا التشابه الكبير في المتن، يعزز لك هذا ان الروايه واحده. وثالثا ان الروايه تنتهي الى حماد اللي هو العنصر المشترك، ولكن مره عن حريز ومره اخرى ماذا عن غير حريز. فعلى هذا الاساس على هذه القرائن صار يصير عندنا اطمئنان بوحده الصادر، وحيث لا ندري ان الصادر صدر جاءنا عن طريق إرسال وعن طريق ماذا إسناد، فتكون الرواية هذه لا رواية السند، فالشيخ يعبر عنها صحيحة متى على يا نقل، على نقل الشيخ الطوسي، أما على نقل الكليمي لا، بها إرسال عمن أخبره. واضح إن شاء الله، هاي نفتة كن نلتفت إليها، هاي النقطة السادسة.
نفس اللي أخبره هو نفسه الحديث، عمن أخبره هو نفسه بعبارة أخرى.
شلون الشخص إنه حديث؟ ما عندنا تشخيص.
وحدة السند له.
بس ما مو بالضرورة إنه حديث، احتمال حديث إيه. زين، هاي النقطة السادسة مولانا، النقطة السابعة صار وقت بساعة. وأما تنجس القليل إلى غد الحمد لله رب العالمين. من يعرف يلفع مامه؟ بس بيها شروط.
لا تكون كبيرة. لا تكون مسألة. موجودة تفسير القرآن.